العهد دوما وارعى حق الكرام لتكون محبا وحبيبا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة الصالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. النائب الأول للرئيس الإيراني يتفقد المناطق المتضررة بالزلزالين القويين اللذين ضربا محافظة هرمزغان جنوب البلاد. آلاف التونسيين يتجمعون أمام البرلمان المنحل في العاصمة احتجاجا على إجراءات الرئيس قيس سعيد. مجلس السيادة السوداني الجديد يتعهد بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام، والمعارضة تتعهد باستعادة السلطة من العسكر. تفاصيل النشرة. توجه النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى مدينة بندر عباس لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال العنيف الذي ضرب محافظة هرمزغان أمس. وفي تصريح للصحفيين أكد محمد مخبر أن الزيارة جاءت بناء على إيعاز رئيس الجمهورية للتضامن مع أهل المناطق التي تعرضت لحادث الزلزال وتفقد مشاكلهم وقضاياهم. وتوجه النائب الأول لرئيس الجمهورية فور وصوله بندر عباس إلى القرى والمناطق التي سجلت أكبر نسبة من الخسائر جراء الزلزال. وبحسب آخر حصيلة منذ وقوع زلزالي هرمزغان واللذين كان بقوة 6.4 و6.3 درجات على مقياس ريختر عصر الأحد، فقد لقي شخص واحد حتفه، فيما أصيب أكثر من 80 آخرين بجروح. للمزيد من التفاصيل حول الزلزالين القويين اللذين ضربا جنوب إيران نستمع إلى التقرير التالي.
زلزالان قويان ضربا محافظة هرمزغان جنوبية إيران وتسببا بحدوث انهيارات جبلية لتتبعهما هزات ارتدادية متوسطة القوة. مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أعلن أن الزلزال الأول كان بقوة 6.4 على مقياس ريختر وعلى عمق 18 كيلومترا وضرب مدينة لافت في جزيرة قشم، فيما ضرب الثاني منطقة فين في بندر عباس وكان بقوة 6.3 على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن أهالي محافظات بوشهر وكرمان وجنوب فارس شعروا بقوة الزلزالين. رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية جعفر ميعاد فر أشار في اتصال مع قناة العالم إلى أن فرق الإغاثة توجهت فورا إلى المناطق التي ضربها الزلزال لتقديم المساعدة للأهالي هناك.
الزلزالان وقعا في منطقة آمنة، لكن ورغم أن التقارير تشير إلى عدم وجود خسائر وأضرار كبيرة، إلا أن الاستعدادات على قدم وساق، وفرق الإغاثة متواجدة حاليا في المنطقة لتقديم المساعدات المطلوبة، وقد تم إسكان الأهالي الذين تعرضوا للزلزال في مناطق آمنة.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوعز في عقاب الزلزالين لنائبه الأول بالتوجه إلى محافظة هرمزغان في أقرب وقت ممكن، كما أصدر أمرا عاجلا خلال اجتماع الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لمساعدة المتضررين وتقديم كل المساعدات اللازمة لهم. هذا وشعر بعض سكان الإمارات والسعودية بارتداد الزلزالين وأعلنوا ذلك عبر حساباتهم على المواقع الاجتماعية، كما لفتت صفحات إخبارية سعودية إلى أن سكان المنطقة الشرقية شعروا بهزة أرضية خفيفة في بعض المناطق.
تجمع الآلاف من التونسيين المحتجين على إجراءات الرئيس قيس سعيد في عدد من الشوارع المؤدية إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة إثر منعهم من الوصول إليها. وأطلق رجال الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين بعد محاولة اختراق الحاجز الأمني فيما وقعت بعض الاحتكاكات بين المتظاهرين وقوى الأمن في الساحة أمام مبنى مجلس نواب الشعب. من جهته أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أن لا رجوع إلى ما قبل 25 يوليو تموز الماضي، في إشارة إلى تاريخ القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد. آخر مستجدات الاحتجاجات في تونس في التقرير التالي.
بعزم وأسرار نزل التونسيون إلى شوارع العاصمة تلبية لدعوة مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، وتجمعوا هنا قرب مبنى البرلمان في ساحة باردو مطالبين الرئيس قيس سعيد بإعادة البرلمان للعمل واستعادة المسار الديمقراطي بعدما أسموه باستئثار الرئيس بالسلطة السياسية وسط دعوات لإعادة الديمقراطية بحسب هؤلاء المحتجين. أحد قادة الاحتجاجات أكد أن التونسيين يعيشون الآن حكم الفرد والديكتاتورية وتوعد بالاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق المطالب.
25 جويلية عدنا إلى دولة الفرد الواحد، الفرد اللي استطاع القانون، استطاع الدستور، أغلق الدولة، أغلق المؤسسات، أغلق البرلمان بدبابات، أغلق الحكومة، أغلق مؤسسات البلاد، علق الدستور، واليوم أغلق الطرقات، أغلق تراب الجمهورية. اليوم من بنزرة التطاوين لآخر نقطة من هوني ومن هوني البلاد مغلقة.
وشيئا فشيئا تحول الاحتجاج إلى مواجهات بين الشرطة التي منعت المحتجين من التقدم وبين هؤلاء الذين أزالوا حواجز الشرطة المعدنية. كان سبق ذلك إغلاق الشرطة للمنطقة بكاملها قبيل انطلاق تلك الاحتجاجات ضد الرئيس. كما تأتي تلك الاحتجاجات في أعقاب اشتباكات الأسبوع الماضي بين الشرطة والمحتجين في مدينة عقارب. ويأتي هذا الغضب الشعبي عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد، كما تقول المعارضة، على جميع السلطات تقريبا في تموز يوليو، وإيقافه عمل البرلمان وإقالته الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بأنها انقلاب قبل تعيينه رئيسة وزراء جديدة وإعلان قدرته على الحكم بمرسوم. ويدافع الرئيس عن قراراته ويقول بأنه اتخذها بهدف إنهاء الشلل الحكومي بعد سنوات من الخلافات السياسية والركود الاقتصادي، وقد وعد بدعم الحقوق والحريات التي تم تحقيقها في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى البلاد بعد حكم زين العابدين بن علي. هي تحديات تضاف إلى سلة كبيرة من المشكلات التي تواجه البلاد بموازاة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، وستشكل بالضرورة اختبارا جديدا لكيفية تعامل رئيس البلاد وحكومة نجلاء بودن الجديدة أمام تلك الملفات.
إلى الملف السوداني، حيث تعهد مجلس السيادة السوداني الجديد بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام، في حين قالت مصادر إنها لن تكون برئاسة عبد الله حمدوك في ظل توتر يشهده الشارع السوداني على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. في المقابل اتفق 26 حزبا ومنظمة مدنية وحركة مسلحة في السودان على تشكيل جبهة للتواصل مع قوى الثورة من أجل استعادة السلطة، ودعت الجبهة إلى مواصلة التصعيد ضد إجراءات البرهان حتى عودة الحكم المدني برئاسة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، مطالبة بإطلاق سراح الأخير وسائر المعتقلين السياسيين. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان نتابع التقرير التالي.
عدد من القتلى وعشرات المصابين هي حصيلة اعتداء قوات الأمن السودانية على التظاهرات الحاشدة التي خرجت السبت في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى تحت عنوان مليونية 13 نوفمبر للمطالبة بمدنية الدولة ورفضا لقرارات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ضحايا سقطوا بنيران قوات الأمن وقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت على المحتجين في الخرطوم وفق لجنة أطباء السودانية المدن المركزية، مشيرة إلى تزايد أعداد الإصابات الخطيرة. نقابة أطباء السودان أكدت أن مستشفيات في أم درمان والخرطوم بحري استقبلت عددا كبيرا من الجرحى إثر تعرضهم لإطلاق رصاص حي في أجزاء مختلفة من الجسم، كما أشارت إلى تعرض أطباء للاعتداء من قبل القوات الأمنية بعد اقتحامها للمستشفيات بحثا عن ناشطين، وسط معلومات عن اعتقال أحد الأشخاص داخل مستشفى الأربعين بأم درمان، مما يشكل انتهاكا للأعراف الطبية بحسب مصدر طبي. تجمع المهنيين السودانيين وصف ما حصل بالمجزرة، ودعا المتظاهرين لإغلاق الطرق بالمتاريس لتعطيل وشل حركة ما أسماها قوات العمالة والاحتلال، وأكد استمرار المد الجماهيري والمقاومة السلمية بتنوع أدواتها حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي وتقديم المجرمين للعدالة وتأسيس سلطة مدنية. وأثار الاعتداء على المتظاهرين ردود فعل دولية، الأمم المتحدة توعدت بمحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين والتوقف عن مضايقة النشطاء. وفي حين حذرت النرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة قوات الأمن السودانية من استخدام القوات المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، دعا رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي السلطات العسكرية السودانية للانخراط دون مزيد من التأخير في عمليات سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري. وتأتي الاحتجاجات بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين الذي كان يشارك العسكر السلطة منذ عامين. يشار إلى أن العسكريين الانقلابيين يحظون بدعم كامل من الكيان الإسرائيلي المتهم بالوقوف وراء الانقلاب وما يحدث في السودان، وذلك للحؤول دون عرقلة اتفاق التطبيعي مع الخرطوم.
إلى اليمن، حيث وقعت 24 قبيلة من قبائل المدريات المحررة من قبضة قوات تحالف العدوان غرب محافظة شبوة في اليمن صلحا عاما، وذلك استجابة لدعوة حركة أنصار الله والنفير العام لمواجهة قوى العدوان والاحتلال. وأعلن محافظ شبوة أن توقيع وثيقة الصلح في المدريات المحررة بادرة إيجابية، مضيفا أنها ستعمم على بقية مديريات المحافظة، كما أشار إلى أن توقيع وثيقة الصلح في المدريات المحررة سيعزز الصمود في مواجهة قوى العدوان. من جهته قال أحد مشايخ محافظة شبوة إن وثيقة الصلح في باقي مديريات شبوة ستنطلق من مديرية بيحان التي ستظل أنموذجا ومفتاحا للنصر. أصيب مستوطن صهيوني إثر رشقه بالحجارة في مدينة الخليل، كما تضررت حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة أيضا قرب مستوطنة كودوميم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بإصابة مستوطن بجراح في رأسه نتيجة إلقاء الحجارة عليه قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين في الخليل. من جهة أخرى، شارك عشرة نشطاء من الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس وأسرى محررون في وقفة وسط مدينة رام الله دعما للأسرى المضربين عن الطعام. طالبت النيابة العسكرية في ليبيا مفوضية الانتخابات بتعليق إجراءات ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في انتخابات الرئاسة القادمة. وتداولت وسائل إعلام ليبيا وثيقة قيل إن وكيل النيابة في مكتب المدعي العام العسكري بعث بها إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي تشير إلى أن حفتر والقذافي يواجهان اتهامات جنائية بالتورط في عدة قضايا متعلقة بقتل مدنيين. إلى العناوين مجدداً. النائب الأول للرئيس الإيراني يتفقد المناطق المتضررة بالزلزالين القويين اللذين ضربا محافظة هرمزغان جنوب البلاد. آلاف التونسيين يتجمعون أمام البرلمان المنحل في العاصمة احتجاجا على إجراءات الرئيس قيس سعيد. مجلس السيادة السوداني الجديد يتعهد بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام، والمعارضة تتعهد باستعادة السلطة من العسكر. في أمان الله.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. نعم، في أجواء الكتاب والمطالعة وأمين المكتبة أحبتي الأفاضل، خصصنا الحديث عن موضوع الكتاب والمطالعة، ونريد أن نركز في هذا الحديث على أطفالنا، أنهم ماذا يقرأ أطفالنا. نعم أحبتي الأفاضل، هل تشجعون أطفالكم على قراءة الكتب؟ أي الكتب تقترحونها لهم؟ وأساسا لماذا القراءة مهمة للأطفال؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، هذه وغيرها من المحاور التي يمكنكم المشاركة فيها، وسنتوقف مع ضيف البرنامج عن أهمية ترغيب الأطفال لقراءة الكتب، وأفضل الكتب، وكيف يمكن اختيار الكتاب المناسب للأطفال، بالإضافة إلى الدور المناط على عاتق المؤسسات التربوية والتعليمية في حث الأطفال على المطالعة. دعونا أحبتي الأفاضل نأخذ فكرة عن محور البرنامج ماذا يقرأ أطفالنا، ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أحبتنا الكرام، تكاد لا تتوقف شكاوى الآباء والأمهات إزاء إحجام أبنائهم عن القراءة، ولكنهم يغفلون في خضم تذمرهم في هذا الشأن أن الأسرة وحسب أحدث الدراسات في الحقل تشكل الجوهر الأساس في بناء دعائم الشغف بالكتاب لدى الطفل، كونها من يغرس في نفسه وعقله ومنذ السنوات الأولى حب الكتاب وتعزيز العلاقة به، إلا أن جهات عديدة بالمقابل تشدد على أن المسألة محكومة بضرورات واشتراطات جمة تتقدمها الحاجة إلى إطلاق مبادرات مؤسسية مجتمعية تعنى بتنظيم برامج دقيقة متخصصة. ولا شك أن هذه القضية وبفعل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعلق الأطفال بها أخيراً دخلت منعرجات ومتاهة تشابكات عديدة زادت من حدة تأججها، ومن ثم اقترن الأمر بزيادة شكاوى الأهل من الفجوة المتضخمة بين أطفالهم والكتاب بل والقراءة بوجه عام. وربما يبقى الثابت وطبقا لتجارب ودراسات كثيرة أن محاكاة الكتاب لمخيلة الطفل وغناه بألوان الجذب وعناصره عوامل جوهرية في تعزيز علاقة الطرفين. فيبقى السؤال المؤرق إزاء تلك الحال، يلح علينا للتفتيش عن أجدى وسائل الحل وأسرعها لخلق علاقة وئام حقيقية بين الطفل والكتاب. فتلك الأرضية مؤداها في نهاية المطاف التأسيس لأجيال مؤهلة تتحمل المسؤوليات في نهضة مجتمعاتنا وتقدمها. شكراً على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى زملائي في استوديو البث، وهذا الموضوع الشيق: ماذا يقرأ أطفالنا؟
نعم، شكرا لشيماء كريم على تقديم هذه الفكرة عن موضوع البرنامج ماذا يقرأ أطفالنا. حقيقة هناك من يعتقد أن الطفل ليس بحاجة إلى الكتاب إلا بعدما يدخل مرحلة المدرسة ويتعلم مبادئ القراءة والكتابة. برأي التربويين والمشرفين التربويين بأن هذا الاعتقاد يكون خاطئ، يعني الطفل بإمكانه أن يتعرف على الكتاب وحتى الكتابة وحتى التعامل مع الكتاب حتى قبل دخول سن المدرسة. الطفل الذي يترك بغير كتاب حتى سن المدرسة سيواجه صعوبات عديدة في علاقته بالكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل القيادة المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نظراً لأهمية القراءة في تكوين الشخصية وتنمية العقل، لهذا تهتم كثير من الأمهات والأسر بتحسين.
السلام عليكم، أهلاً بمستمعي برنامجكم الكريم والمتابعين والكادر. طبعاً قراءة الكتب بهذا العصر اللي جاي نعيشه، العولمة، كلش ضروري، مو هواية، شيء كلش ضروري، حتى هم العائلة هي كلها تجتمع على القراءة الكتب.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، والحديث ماذا يقرأ أطفالنا، إن شاء الله نستمع إلى وجهات نظركم أكثر في هذا البرنامج. دعونا نتابع مشاركة الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، تقول: من الأفضل للأبوين ولجميع المربين للأطفال أن يرووا لهم أولا القصص التعريفية بالبيئة والنباتات والأشجار وصور الحيوانات ليتعرفوا عليها جيدا، وبعد ذلك يبتدئون معهم بالقصص القصيرة ذات الرسومات الملونة والتي لها مدلول تعبيري وحكمة وغاية بسيطة تستطيع عقولهم إدراك غايتها ويستشفون منها الغاية والهدف. وإذا كبروا فهناك قصص الحكمة كقصص كليلة ودمنة، ولكنه قصص الحيوانات، قصص التراث الجميل التي توصل إليهم الكثير من الحكمة والوعي والإدراك وشحذ الذكاء البيئي والعلمي والأخلاقي. تضيف الأخت أم علي: بينما في الواقع يذهب اهتمام الأطفال إلى الشاشات الفضية الصغيرة والكبيرة ويضيعون عليها أوقات ثمينة، يلعبون الألعاب ويستمتعون بالأغاني ويتفرجون على اليوتيوب، وهذا فيه الساعة للوقت إهدار للذكاء والصحة وتهديد في الأفق الأخلاقي والتربوي والديني والنفسي أيضا. نعم، وتشير أيضا إلى بعض الكتب، تقول: لا تعد ولا تحصى كتب الأدب الطفولي، أناشيد الأطفال، كتب القصص، قصص الأنبياء، كتاب ألف ليلة وليلة، وخصوصا تلقين دروس القرآن الكريم. نعم، شكرا لك الأخت أم علي على هذه المشاركة. لفتت انتباهي هذه النقطة في مشاركتها فيما يخص باهتمام الأطفال إلى التلفاز وإلى الفضائيات وإلى الألعاب الإلكترونية، ألعاب الحاسوب والألعاب المتوفرة في الجوال. هذه الأمور التي أخذت الكثير من وقت الأطفال وشغلتهم عن لذة المطالعة، فلا يشعر بلذة المطالعة الطفل الذي يلتهي بهذه الأمور. لكن كيف ومتى يجب أن نبدأ بتعليم الأطفال على مسألة المطالعة؟ نقول أولا داخل البيت، يعني الأم التي تعرف طفلها وهو لم يزل يعني بعد لم يذهب إلى المدرسة، تعرفه على الكتاب، تجعل الكتاب بين يديه، يتورق الكتاب ويرى الصور الموجودة في هذا الكتاب. هذا سيكون يعني يتمهد للتآنس والرغبة إلى الكتاب، وبالتالي سيكون إن شاء الله إن استمر هذا المنوال مع الكتاب والمطالعة. ماذا يقرأ أطفالنا؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، ارفدونا بأرائكم.
على الهامش.
مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بحضراتكم. أصدرت دار المطبوعات الفنية الإيرانية 3 كتب لتعليم المهارات الحياتية للأطفال، تعلمهم كيفية التغلب على الخوف عند مراجعة الطبيب وولادة طفل آخر في العائلة، حيث غدت بيئتنا اليوم كثيرة التعقيد وأصبحت الحاجة إلى التثقف بالتعاليم والأمور الاجتماعية من ضروريات العيش الناجح والمريح، لأن ترك الأطفال يواجهون المشاكل والاضطرابات النفسية والاجتماعية وحدهم سيعود بالضرر عليهم وعلى المجتمع. وعليه فقد تم عبر هذا الإنجاز إصدار مجموعة كتب المهارات الحياتية، وهي خطوات أولية نحو عرض التعاليم الاجتماعية للأطفال والأحداث. وأما كتاب سارة تذهب إلى طبيب الأسنان، هي إحدى هذه الكتب التي تدور حول فتاة صغيرة اسمها سارة تذهب للمرة الأولى إلى طبيب الأسنان برفقة أمها وأخواتها، ولكنها عندما تشاهد فجأة الجهاز الذي كان ينوي طبيب الأسنان بواسطته تنظيف أسنانها تشعر بخوف شديد وتهرب من العيادة. ونقرأ جانبا من هذا الكتاب. تفتح سارة فمها وهنا يقترب الطبيب منها كثيرا، بحيث يمكن مشاهدة بريق نظاراته، ويلقي الطبيب الضوء داخل فم سارة بواسطة جهاز الضوء المثبت على جبينه. وكان الطبيب يحمل مرآة صغيرة في يده ويعاين أسنان سارة بأداة ولكن بدون ألم. وهنا قال طبيب الأسنان: كل شيء مرتب، دعيني يا سارة أنظف أسنانك. وعندما يقرأ الأطفال هذا الكتاب يحسون بأن عليهم عدم الشعور بالخوف لدى مراجعة الطبيب، كما يرشد الكبار إلى كيفية إزالة هذا الخوف عند الأطفال. والكتاب الآخر من هذه المجموعة، وهو يحمل عنوان الأخت الصغرى لسارة، يشرح كيف إن سارة بسبب ولادة أختها الصغرى وضجيجها الذي كان يعم كل أرجاء البيت كانت تشعر بالانزعاج والمرارة، بحيث انعدم عندها الشعور بالهدوء والراحة ومطالعة الكتب والرسم بعد مجيء أختها الصغيرة إلى هذا العالم. واستمرت هذه الحالة إلى أن قدم جدها عرضا مثيرا لها. وتسعى هذه الكتب أيها الأفاضل إلى بيان طرق التواصل الإيجابي والمؤثر مع الأطفال ورفع مشاكلهم عبر اتباع طرق سليمة ومحببة من قبل الكبار.
شكرا جزيلا لشيماء على هذه الفقرة. طبعا هناك فترات عمرية يعني يمكن أن نقول تعليم الطفل أو تعويد الطفل على المطالعة يبدأ عندما يكون مثلا في عمر عامين، حيث تبدأ مرحلة القصص القصيرة البسيطة، وهذه العملية تمتد إلى سن الثالثة، ويجب أن يسمع الطفل قصة وهناك القصة مزودة بالصورة، بحيث يعني ترسخ أو تترسخ الفكرة لدى ذهن الطفل. وطبعا هذا هنا يأتي دور الآباء والأمهات في سعيهم لتعليم الأطفال. بعد سن الثالثة تبدأ مرحلة البحث عن المعاني، وتبدو الصورة وكأنها أشياء حقيقية حية، فقد يمد يده ليأخذه شيء، ليأخذ شيء من الصورة، وقد يقبل طفل في الصورة. هذه هي العوالم الطفولية التي كلنا مررنا بها، وإذا عدنا بذاكرتنا إلى أيام طفولتنا ربما نستذكر تلك الأيام.
ما عم بعرف اكتب ولا عم بعرف احفظ ولا عم بعرف ادرس يا بابا، ما عم بعرف اكتب ولا عم بعرف احفظ ولا عم بعرف ادرس يا بابا. بدي احضر تلفزيون واتسلى بالتليفون والعب مع خيي ميمون يا بابا. بدي احضر تلفزيون واتسلى بالتليفون والعب مع خيي ميمون يا بابا.
ليك دروسك يا بابا صاروا كتار كتير، منخلصهن يا بابا ومنلعب بكير. ليك دروسك يا بابا صاروا كتار كتير، منخلصهن يا بابا ومنلعب بكير.
بس انا هلأ زهقاني ومن دروسي تعباني، بدي العب ثواني وبدرس يا بابا. بس انا هلأ زهقاني ومن دروسي تعباني، بدي العب ثواني وبدرس يا بابا. بدي احضر تلفزيون واتسلى بالتليفون.
نعم، ممكن البعض يقول انه ممكن اعتبار الكتب المدرسية كتب للمطالعة. الحقيقة والواقع إذا أردنا أن نكون شفافين، فكتب المدرسة، كتب الدراسة، الكتب المدرسية هي يعني لا تعطي هذه الرغبة للأطفال، لأنه هناك يعني واجبات مدرسية. هناك الحالة التي تختلف جدا، تختلف عندما يكون المطالعة حرة وتلبي طموح الطفل. دعونا نتوقف أنه لماذا القراءة مهمة للأطفال من خلال هذا اللقاء الذي أجري مع الدكتورة مريم رعد، أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية في كلية التربية.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم، وأرحب بكم وأرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة مريم بعد، الأستاذة المحاضرة في الجامعة اللبنانية. دكتورة مريم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
أهلا بكم، شكرا.
حياكم الله ورعاكم. دكتورة مريم، لماذا القراءة مهمة للأطفال وكيف تساعدهم على المستقبل؟
القراءة مهمة جدا لأولادنا، وهي عابرة لكل مجالات الحياة ولكل المواد الدراسية، هي تعتمد على القراءة، وحتى التسليط لأولادنا فيها قراءة. نكاد أنه ما نلاقي ولا أي مجال بالحياة لا تتدخل فيه القراءة، فالقراءة هي مهارة مقدمة لمهارات أخرى. لا نعيش أولادنا بدون قراءة. القراءة هي تعتبر من المهارات الحياة الضروري الأساسي لأولادنا، لكن العلاقة مع القراءة هي اللي لازم نشتغل عليه أو نهتم فيه، لأنه بقية القراءة هي علاقة هيك عن بعد أو علاقة متمدرسة، علاقة مدرسية، ما صارت علاقة شخصية أو علاقة دافئة أو علاقة عصية مع الكتب. بقيت العلاقة مرتبطة بالدرس، بقيت مرتبطة بالامتحانات والأحكام، فمشان هيك القراءة فيش كيف معها، لأنه الطريقة اللي قدمت فيها لأولادنا كانت شوي مش مدروسة، أو ما عملنا الجهد لحتى تكون واحدة من النشاطات المحببة عند أولادنا. القراءة بتساعدهم على التفكير، بتساعدهم على التفكير النقدي، لما بصيروا يناقشوا القصص ويجاوبوا على الأسئلة ويتحولن أسئلة بتجيب رصيدهم اللغوي، بتعلمهم، بتخليهم يعملوا شراكات بمهارات بالحياة، خاصة مثلا كتب المغامرات. ممكن بكل مثلا مش نقول كل كتاب هو سفرة، كل كتاب هو مغامرة بشراكة بعقول الآخرين، سواء كانت على المستوى الفكري أو على المستوى اللغوي أو حتى على المستوى العاطفي والتعاطف والنظرة للأمور من وجهات نظر أخرى، وحتى على المستوى اليومي والحياة ممكن تخليهم أكثر تكيفا حتى بيومياتهم بحياتهم بالإشياء اللي بتقطع معهم بشكل يومي. أما كيف نختار الكتب للأطفال؟ أولا نحن عنا عدة فئات عمرية تستهدف كتب الأطفال. عنا فئة الصغار جدا اللي هم تحت 5 سنوات، هم أطفال غالبا لا يقرؤون، يطلعوا على الصور، واللي بتكون موجهة لهم بالغالب الكتب اللي بنسميها نحن كلمة وصورة، اللي هم كتب الألبوم أو الكتاب اللي هو بس فقط كتاب التسميم، يعني كتير يسموا الأشياء وكتير يعيدوها ويكرروها. هذه أول الكتب اللي بتطرح للأولاد. في عنا لنفس الفئة العمرية بتصلي أعلى بيكونوا كتب اللي نسميها من الخيال الواقعي، اللي قصص بسيطة جدا أو رموز بشكل معين قبل أن أنام أو في الصباح الباكر أو هالأشياء هذي، وغالبا بتكون قصص بسيطة جدا جدا. في عنا 6 إلى 8 سنوات عنا القصص اللي نسميها الخيالية أو عقدة الخيال المنطلق، اللي القصص فيها خيال علمي، القصص اللي فيها مغامرات وفيها خوارق وفيها خيال وفيها عقد، القصة فيها جروب معقدة وتشهد حل للمشكلة بالنهاية. غالبا الأولاد بحبوا هذا النوع من القصص في هذه الفئة العمرية. وفعنا الفئة 9 إلى 12 سنة بحبوا القصص التراجم أو قصص المذكرات أو قصص الحياة، قصص حياة الأشخاص العظماء سواء كانوا عظماء يعني من الأنبياء أو من القادة التاريخيين أو حتى من الأشخاص الناجحين الموجودين عصرنا الحالي. بس يصير بعمر 12 سنة وما فوق يصير بيتشرق شوي قصص البوليسية وهذا النوع من الأسر. البنات يحبوا أكثر قصص الاجتماعية، القصص اللي فيها اجتماعية، اللي فيها حوارات، فيها أطرح قضايا اجتماعية. أنا باختصار شديد، لكن كميزة كل مرحلة لها معاييرة لحتى نختار الكتاب المناسب.
نعم الدكتورة مريم رعد الأستاذة المحاضرة في الجامعة اللبنانية، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
شكرا لك.
نعم هناك اعتقاد سائد بأنه يعني مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب هذا أصبح يمنع الأطفال من القراءة والمطالعة، لكن هناك إحدى الكاتبات وهي أيضا رسامة متخصصة في قصص الأطفال تعتقد عكس ذلك، تقول بأن هذه الوسائل الحديثة فتحت المجال أمام الأطفال واليافعين للقراءة من دون أن يشعروا بذلك. هذا رأي الكاتبة ميثاء الخياط، وإلى آرائكم أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادة المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لأهمية القراءة في تكوين الشخصية وتنمية العقل، لهذا تهتم كثير من الأمهات والأسر بتحفيز الطفل وتشجيعه على القراءة في سن مبكرة وتجعلها عادة يومية في حياته، وتبدأ ذلك بقصة معبرة قبل النوم التي يقتادها الأطفال، ثم تتطور لتصبح قصة معبرة تقرأها الأم للطفل وفي سن ما قبل المدرسة. لذا على الأبوين اصطحاب الطفل للمكتبات ومعارض الكتب، ومن الجيد اختيار القصص المناسبة لعمره حتى يكبر الطفل مع حبه للقراءة. وهناك قصص تجذب الطفل، وذلك عن طريق محتوى القصة وأسلوب الكتابة والرسومات والألوان المفرحة. وعلى الأسر إيجاد مكتبة صغيرة ومتواضعة في البيت تحتوي على بعض الكتب والقصص المفيدة والجميلة التي يرغبها الأطفال. وعلى الأمهات توفير بعض الوقت لسرد بعض القصص الجيدة للطفل، والتي تعمل على شد انتباه الطفل من خلال الأحداث والرسومات والزمن، التي تمنح الطفل المتعة وتجعله يتعلق بالقراءة وينتظر الجديد دائما. وبالإضافة تمنح الطفل القرب والتواصل مع الأبوين. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
السلام عليكم، اهلا بمستمعي برنامجكم الكريم والمتابعين والكادر. طبعا قراءه الكتب بهذا العصر اللي جاي نعيشه، العولمه، كلش ضروري، مو هوايه، شيء كلش ضروري، حتى هم العائله هي كلها تجتمع على قراءه الكتب، وهم الاولاد يصير عندهم حافز انه يستمرون بهذا الشيء. انا بعائلتي انه كل ليله زوجي هو يجمعنا ويجمع اولادي انه يقرا لنا كتب، مثلا عندنا شاهنامه خاني للشاعر الكبير فردوس، او مثلا حتى تفسير القران بلغه كلش بسيطه اللي اولادي يفهمونه. وطبعا هسه اكو يعني بكل المحلات بطهران مكتبات، مثلا احنا بدوله سابات عندنا مكتبه الشيخ صادوق ساميهم مسجله، يطوم بشار كتب ياخذوهن وما في الاخر يرجعوها. وهم عندهم برنامج شاهنامه خاني، لو سعدي خاني، قلستان خاني، يعني يقرون هم كتب اللي مثلا مال الكبار يقروها للاطفال، يعني كلام بسيط، وحتى يعملوا لهم مسرحيات دوما يجيبوا لهم، ويشجعون الاطفال، يصير عندهم حافز ان يستمرون على هاي الطريقه. وطبعا اني دائما يعني كل سنه عندي شيء واجب انه اخذ الاطفال المعرض الدولي مع الكتب مع الطهران، طبعا يشوفون الكتب. أنا يعني بالنسبة لي أشجع الأمهات يقرون للأطفال كتب عالمية، مو بس كتب اللي إحنا مثلا على لغتنا أو كتاب اللي
مستمعين الكرام، تحية.
نعم، شكرا جزيلا للأخت أم علي الحسيني من بابل، وكذلك للأخت الفاضلة أم مهدي من طهران. نقاط طبعا مهمة وتجارب ثرة وجميلة أشارت إليها. مسألة تبسيط المفاهيم وتحديد أو اختيار الكتب التي تناسب الأطفال، هذا موضوع جدا مهم. يجب أن يكون الكتاب يعني كما نقول ينسجم مع الإطار الفكري، مع المستوى الفكري للأطفال. طبعا هذه الإمكانية وهذه الخدمة متوفرة حتى على جلد الكتاب، يعني ممكن أنه الكتاب في تحديدات عمرية، ممكن إذا أردنا أن يعني نبتاع الكتاب أن ننظر إلى جلد الكتاب ونرى أن هذا الكتاب هل يناسب الفئة العمرية التي أنا أريد اقتناء الكتاب من أجل تلك الفئة العمرية، أو أبحث عن كتاب آخر. طبعا قلنا بأن داخل أجواء البيت كلما كانت أجواء منسجمة مع الكتاب، الأب الأم يعني دائما يطالعون، هذه الحالة يعني ستنتقل إلى الأطفال داخل البيت، وهم يتعايشون مع هذه الحالة وسينجذبون للمطالعة، مطالعة الكتاب. هذه المشاهدات الميدانية أحبتي الأفاضل تؤكد هذا الأمر. فإذا لم يكن الأب أو لم تكن الأم من أهل المطالعة، فكيف بنا يعني نريد أن نتوقع من أن الأطفال يكونون من أهل المطالعة؟ إلا إذا كان الطفل هو أدرك أو مثلا شاهد في مشاهداته سواء في فيلم ما أو في صديق ما أو ما إلى ذلك، وجد هذه التجربة حية نابضة عملية، تجربة عملية، فهو أيضا سار على هذه التجربة. إذن عوامل عديدة يعني تساعد الأطفال على أن يكونوا من أهل المطالعة. الأخ منصر أو منصر من اليمن القارمة طبعا يقول: يجب الاعتناء جيدا بثقافة المجتمع عموما والأطفال خصوصا، حيث أن المادة التي تؤثر بشكل كبير على عقليات الأطفال هي برامج الكرتون، والتي يجب الاعتناء بها كثيرا. إبعاد البرامج الضارة بثقافة مجتمعاتنا الدينية والتربوية. يجب الاعتناء بالمناهج الدراسية التي تدرس لأطفالنا في المدارس، وحقيقة كم نحن نادينا في هذا البرنامج بالاعتناء والاهتمام بالمناهج الدراسية. يقول: يجب أن تركز هذه المناهج على العلوم النافعة لمجتمعاتنا مع الاحتفاظ بالهوية الدينية والتاريخية للعالم الإسلامي. أيضا يجب أن يكون محيط الأسرة التي يعيش فيها أطفالنا مثال للقدوة الحسنة. هذه النقطة التي نحن أشرنا إليها. أيضا أشكر الأخ منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة، وأنتقل إلى الأخت الفاضلة أم حسن من القطيف بعد التحية والسلام. يقول: إن أول ما يجب أن يقرأه الطفل هو القرآن الكريم، لأنه دستور الحياة ووصية الرسول صلى الله عليه وآله. أيضا قراءة قصص المعصومين عليهم السلام التي يتعرف من خلالها الطفل على سيرتهم ويتعلم الأخلاق الحسنة. يجب أن نختار له القصص ذات الرسومات والألوان التي تجذبه للقصة، كما أن طريقة سرد القصة له بتقمص الشخصيات تحببه لها، لأن الطفل يتأثر بالتمثيل، وخصوصا في هذا الوقت الذي اجتذبت الألواح الإلكترونية بألعابها ومحتوياتها الأطفال. نعم، ملاحظة جدا مهمة. طبعا مهما انشغل الأطفال بالألعاب الإلكترونية والألواح الإلكترونية، يعني بالتأكيد لا يكون هذه الأمور مكان العلاقة الجميلة والمباركة التي تجمع بين الأم وطفلها، بين الأب وأولاده. عندما يكون الأب يسرد القصة للأطفال أو كذلك الأم، يعني لا فرق في ذلك، بتقمص الشخصيات، بالحالة التمثيلية التي يسعى الأب حتى وإن كان ربما غير ناجح 100%، لكن بالمستوى المستطاع عليه، فهذا يكون جذابا للأطفال. وإلى جانب أنه يعرفهم على الكتاب ويقربهم من ثقافة المطالعة، تكون هناك العلاقة بين الأب والأولاد علاقة جميلة وعلاقة جيدة. طيب أحبتي الأفاضل، ربما سنكون مع ضيفنا في هذا البرنامج الذي سيكون معنا من سوريا، الأستاذ محمد اللبابيدي. إن شاء الله سنكون معه والحديث عن مختلف الأبعاد المتعلقة بمسألة ضرورة أن يكون أطفالنا من أهل المطالعة. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وأهلا بفضيلة الأستاذ محمد اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والتربية المجتمعية معنا عبر الهاتف من سوريا. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبإذاعة طهران وبكل القائمين على هذه الإذاعة.
بارك الله فيك أستاذ. طبعا لا أريد أن نتحدث عن أهمية ترغيب الأطفال لقراءة الكتب، لأن الأهمية مكشوفة للجميع. أنا داخل البرنامج كان هناك رأي لإحدى الكاتبات والمهتمات بمسألة الكتابة للأطفال، تقول بأنه ربما هناك توجه لدى الكثير بأن الوسائل الحديثة أثرت سلبا بمنع الأطفال من المطالعة. هل أنت مع هذا الرأي، أم بحسب رأيها تقول بأن هذه الأمور بالعكس، يعني فتحت المجال أمام الأطفال للمطالعة لكن بشكل آخر؟ ما رأيك أستاذ محمد؟
طبعا أستاذ الكريم، نحن بنسمي البشرية دائما، نحن موضوعنا اليوم عن القراءة وتحفيز الأطفال على القراءة. نحن بنقول دائما إنه بدنا نمشي مع الوسائل التكنولوجية، يعني نحن ما بنحكم نوقف في طريق التقدم التكنولوجي. اليوم اللعب الأكثر على موضوع الصورة، الصورة هي اللي بتلفت نظر الطفل أكثر، الصور المتحركة، الصور اللي فيها حركات متتابعة، ممكن إنه توصل الفكرة أسهل. لكن ممكن نحن نستخدم الصور مع الكتابة مع القراءة بشكل إنه نحفز الأطفال أيضا لقراءة ما يتكلم به الصور المتحركة مثلا. ممكن إنه نحن الصور المتحركة هي تكون بشكل قصة، ممكن تتفرج على كمان كتابة، ممكن كمان أطفال يقرأوها. يعني نحن بدنا نستخدم موضوع الصورة لخدمة القراءة، لأن الصورة أكثر جاذبية للطفل خاصة، وأسهل بالوصول إلى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي طبعا، والآيباد والجوالات وإلى
آخره. نعم، هذه الرغبة أستاذ محمد يعني للقراءة، قراءة الكتب، هل هي في الواقع مسألة وراثية، أو مثلا توجد في بعض الشخصيات دون غيرها، هل هي مسألة مكتسبة أكثر مما يعني تكون وراثية؟
طبعا بالنسبة لموضوع قراءة الكتب، لا شك أن طلب العلم والقراءة له عامل وراثي مثل أي يعني صفات أخرى، ولكن العامل الوراثي يبقى محدود ضمن بين 10 إلى 30%. و70% هي عوامل مكتسبة، يعني الطفل عندما ينشأ في بيئة عم يشوف الأب عم يقرأ عم يطالع، الأم أيضا تقرأ وتطالع، وخاصة من الكتاب الورقي.
صحيح.
يأخذ الطفل طبعا هذه الاستراتيجية. ونحن ممكن كمان إنه نجيب القصص الملونة اللي فيها صور وفيها كتابة، ممكن انه الطفل يستقطبها. نحن في عندنا حتى كمان امر اخر، انه نحن القصص المصوره لشخصيات محدده لدى الاطفال عرضت مثلا كرتونيا على التلفزيون، ممكن نحن نجذب الطفل للقراءه الورقيه ونخفف الضغط على عيونه عن طريق مثلا الكمبيوتر، ولما يتعرض له عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الجوالات، لأنه الأذى على عين كبير إذا كان صار عند الطفل إدمان على هذه الوسائل.
إذن جنابك يعني تميل إلى القراءة الورقية من الكتب الورقية بدلا عن المطالعة من خلال ما متاح عبر مواقع الإنترنت أو ما يسمى بي بي دي اف.
هلا نحن بالنسبة يعني لنا نحن جيل الكتب الورقية، فنحن الى هذا على هذه الطريقه، ولكن الاطفال الان هن جيل وسائل التكنولوجيه.
نعم.
وهن اسرع بوسائل التكنولوجيه، ولكن نحن بدنا نجذبهم من هذه الوسائل حتى ما يصير عندهم ادمان.
صحيح.
الطريقه انه انا اجذبهم للقراءه، لابد ان اجيب قصص ملونه مصوره لشخصيات محببه شاهدوها من خلال برامج تلفزيونيه، يقرأوا هذه القصص، يعني يخفف الضغط عن وسائل التكنولوجيا اللي ممكن تعاني منها.
جيد استاذ، اذا تسمح هناك اتصال من طهران، ولربما سؤال يطرح على جنابكم، نستمع الى هذا السؤال ثم نعود. نعم.
السلام عليكم. عندي سؤال اذا ممكن.
تفضل.
في ظل وجود وسائل التواصل العديده والالعاب الالكترونيه وغالبيتها جذابه للاطفال، كيف يمكنني ان ارغب اطفالي لقراءه الكتب الورقيه؟
نعم، أحسنت.
شكرا لكم. أم حسن من طهران.
شكرا أم حسن من طهران. طبعا هذه هي مشكلة الكثير من العوائل، يعني اليوم الأرقام هكذا تشير، والمشاهدات أيضا تشير إلى أن الكثير من الوقت الذي يصرفه الأطفال سواء عند التابلت أو الألواح الذكية أو الجوالات وما إلى ذلك، كيف يمكننا يعني نلفت انتباه الطفل لمسألة الكتب الورقية؟
طبعا استاذي تحيه للاخت الحسن من طهران العزيزه، وسؤال كثير منطقي. كيف نحن بدنا يعني نجذب الطفل من وسائل التكنولوجيا الى الكتاب الورقي؟
نعم.
انا ذكرت اخي الكريم انه الطفل يذهب كلها معتادة عليه، واليوم السهولة الأكبر بوسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الجوال، عن طريق الكمبيوتر، عن طريق الآيباد، مع وجود الإنترنت هو الأسهل بالنسبة للطفل. ولكن المشكلة إنه الطفل إذا اعتاد هذه الأمور حيصير معه إدمان، يأثر على عيونه، يأثر على دماغه، ويسبب أيضا نوع من العزلة عن محيطه. لذلك نحن بدنا نقنع الطفل أو نجذبه عن طريق الكتب والقصص الملونة اللي فيها صورة، والصورة هاي ممكن تكون لشخصيات هو بيحبها تابعها عبر التلفزيون، مثل فرضا توم وجيري، مثلا الشخصيات الكرتونية الجميلة اللي هم بيحبوها. فممكن في قصص الآن بالأسواق على ألسنة هذه الشخصيات، ممكن إنه الطفل نجيب له إياها ويقراها ويستمتع فيها، وبيخف الضغط الصراحة عن موضوع متابعة القراءة عن طريق الأجهزة الإلكترونية.
أحسنت دكتور. أستاذ محمد، يعني لنتحدث في أقل من دقيقة تقريبا عن الدور المناط على عاتق المسؤوليات التربوية والتعليمية في حث الأطفال على قراءة الكتب، لا سيما المدارس. يعني المدارس فقط تكتفي بالمناهج الدراسية وقراءة الكتب الدراسية، هل لديها مسؤولية أيضا في هذا الإطار، وكيف يمكن تفعيل ذلك؟
طبعا الكتب المدرسية لا شك انه نحن علينا انه نخلي الكتب المدرسية اولا يعني من روح العصر. يعني ما بدنا الكتب الجامدة، بدنا الكتب اللي فيها صور او صور ثلاثية الابعاد مثلا، يلي تشد الطفل الها. يعني ندرس احنا الخلية مثلا، نحن كان على زماننا الخلية ابيض واسود، ما نعرف البلازما من الالوان. هلا الان ممكن نحن نستخدم الالوان، ممكن نستخدم الصور المجسمة أو ثلاثية الأبعاد، تساعد الطفل على الرغبة بالقراءة. وأيضا نجعل يعني حصة أسبوعية لقصص إلى عبرة، يعني قصص معبرة.
نعم.
ممكن أن الأطفال تقرأها، كل طفل يقرأ مقطع منها ونفهم القصة.
أحسنتم أستاذ.
قراءات الأطفال هي الأطفال بيحبوها.
نعم.
وبتعلق بالقراءة.
أشكرك جزيل الشكر أستاذ، بما أن وقت البرنامج شارف على انتهاء، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والتربية المجتمعية، كنت معنا من سوريا. وشكرنا موصول لكم مستمعينا الأحبة، توقفنا عند موضوع ماذا يقرأ أطفالنا. المطالعة ضرورة، وهذه الضرورة تبدأ منذ نعومة أظفار أطفالنا، فلنهتم بالمطالعة. حياكم الله وإلى اللقاء.
والأثر صار واضح مثلك ومن صفاتي، حب طبع التسامح طبعي إني أسامح. والأثر صار واضح مثلك ومن صفاتي، حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله. لو تسامحت انت او انا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمان.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح.